بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس 16 من مجالس عمدة الطالب للبهوتي رحمه الله، وكنا قد توقفنا على باب الضمان، انتهينا من باب الرهن، واليوم نبدأ بباب الضمان. وقد عرفنا أن الوثائق التي تحفظ بها الحقوق في الشريعة الإسلامية أربعة: أولاً الشهادات، وثانياً الرهن، وثالثاً الضمان، ورابعاً الكفالة. واليوم في هذا الباب عقده المصنف الذي سنقرأه اليوم، عقد هذا الباب المصنف فسماه باب الضمان، وذكر فيه أيضاً أحكام الكفالة. والضمان لغة مأخوذ من الضمن، أي يعني تكون ذمة الضامن في ذمة المضمون، وشرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه، التزام ما وجب على غيره مع بقائه، وما قد يجب غير جزية فيهما، كما ذكروا عندكم في الهامش. فهذا تعريف الضمان لغة وشرعا. ومثل ما عرفنا أن الضمان هو يعني وثيقة تحفظ بها الحقوق، ففي عقد من العقود أو في دين أو في قرض أو نحو ذلك، قد يطلب وجود ضامن أو وجود كفيل أو وجود رهن من أجل أن يضمن الناس حقوقهم لكي يستوفوا بهذا الضمان حقهم. إذا فات حق هذا الذي باع أو حق هذا الذي أقرض غيره، يذهب إلى الضامن ويطلب منه حقه، لأنه أصبحت في ذمته الضمان. وهذا سنتعرف عليه إن شاء الله إذا قرأنا المتن. قال رحمه الله: باب الضمان يصح من جائز التصرف. الضمان عقد لا يجب كالرهن، لا يجب في مقابل البيع أو في مقابل دين وقرض أن يكون في مقابله رهن، كذلك لا يلزم دائما أن يكون هناك ضامن أو ضمان، لا يلزم، يعني لا يجب على كل من باع أو كل من أقرض أن يطلب ضمان، إن شاء ضمن إن شاء طلب وهذا حق له، وإن شاء لم يطلب، لكنه عقد صحيح. يصح من؟ قال: يصح من جائز التصرف. هذه مسألة، يعني ممن يصح الضمان؟ قال: يصح من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو أولا الحر، ثانيا المكلف، ثالثا الرشيد. دائما إذا جاءنا مصطلح جائز التصرف، جائز التصرف هو الحر، المكلف، الرشيد. من اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاثة فهو ماذا؟ جائز التصرف. الحر أخرج ماذا؟ العبد الرقيق، فالرقيق لا يملك نفسه، فكيف يملك أن يكون ضامنا؟ والمكلف هو البالغ العاقل، أخرج من؟ المجنون والصبي. والرشيد يعني الرشيد هو الذي يحسن التصرف بالمال، الذي يحسن التصرف بالمال، وهذا الرشد. من الناس من يكون حر بالغ عاقل لكن سفيه، لا يحسن التصرف بالمال، فهذا لا يصح منه الضمان. قال بلفظ، سيذكر الآن صيغة أو الصيغة التي يجوز بها الضمان بأي صيغة؟ الصيغة هي قوله أنا ضمين أو كفيل بما عليه ونحوه. إذن تصح بالصيغة الصريحة وباللفظ الصريح إذا قال أنا ضمين أو كفيل، أو بلفظ يدل على أن على الضمان، يدل على الضمان بلفظ يدل على معنى الضمان ومعنى قوله أنا ضمين أو أنا كفيل، كل هذا يصح به الضمان. قال ولرب الحق طلب أيهما شاء. رب الحق الذي أقرض غيره أو الذي باع غيره وطلب في مقابله ضمان، هنا إذا حل وقت ما يريد وحل وقت سداد حقه فإنه مخير أيهما شاء، يعني له الحق، رب الحق صاحب الحق له أن يطالب الضامن أو المضمون، الضامن أو المضمون. صورة المسألة يعني أنا الآن مثلا جاءني زيد فقال أريد أن أقترض منك 1000 دينار، فقلت له ائتني بضامن، أتاني بعمر، الآن هنا ضامن ومضمون، فإذا حل وقتي أذهب إما إلى زيد وإما إلى عمر، فلرب الحق طلب أيهما شاء فله أن يذهب إلى هذا أو هذا. قال ويبرأ ضامن ببراءة مضمون لا عكسه. الآن عرفنا أن زيد هو المضمون، هو الذي اقترض، والضامن عمر هو الذي قال أنا أضمن، أنا الضامن لزيد. طيب يبرأ ضامن ببراءة مضمون، يعني إذا سدد زيد الذي هو المضمون إذا سدد الدين برئ عمر الذي هو الضامن. إذا سدد زيد الذي هو المضمون سدد الدين الذي عليه، هنا يبرأ عمرو لأنه هو الضامن. قال لا عكسه، لا عكسه يعني إذا الضامن الآن زيد هو الذي اقترض فهو مضمون هو المدين، وضمنه من؟ عمرو، عمرو هو الضامن، إذا سدد الضامن لم يبرأ المضمون، لأن صحيح أنا الآن سدد لي عمرو الدين الذي اقرضته زيد، لكن تبقى زيد ذمته مشغولة لم تبرأ لأنه الآن لابد أن يسدد لعمر الذي ضمنه، هذا معناه. قال يبرأ ضامن ببراءة مضمون، يعني إذا سدد المضمون برئ الضامن لا عكسه، أما إذا سدد الضامن لم يبرأ المضمون لأنه يعني ذمته مشغولة بالدين الذي انتقل إلى الضامن. قال ولا تعتبر معرفة مضمون له أو عنه بل رضا ضامن. لا يلزم أن يكون عند الضامن علم ومعرفة بالسلعة أو بالدين الذي سيضمنه. على سبيل المثال شخص في السوق وجاء يشتري وقال له البائع اعتني بضامن يضمنك، أو جاء يقترض فقال تبرع أحد المسلمين قال أنا أضمنه، لو لم يعرف ما هي السلعة التي سيتبايعون فيها أو ما هو هذا الدين لا يلزم، المهم رضا الضامن، فشرط الضمان هو رضا ضامن، شرط الضمان رضا ضامن. فقوله لا تعتبر معرفة مضمون دائما في المتون الفقهية إذا جاءكم ولا تعتبر ولا يعتبر، يعني لا يشترط، لا يشترط، هذا معنى. إذن الشرط هو رضا ضامن. قال ويصح ضمان المجهول. هل يصح ضمان المجهول؟ قال يصح لكن بشروط. ما هو الشرط؟ إن آل إلى العلم، إن آل إلى العلم، إن آل إلى العلم يعني إن يعني رجع آلة يعني رجع إلى العلم. فهذا المجهول يعني دين مؤجل لكن سيؤول إلى العلم فنعرفه فيصح الضمان فيه. قال وما لم يجب إن آل إليه. وما لم يجب إن آل إليه، ما لم يجب يعني دين مؤجل لم يجب سداده الآن، هذا معناه. فالديون المؤجلة قال وما لم يجب إن آل إلى العلم، يعني الديون المؤجلة إن آلت إلى العلم فتصح كالضمان المجهول. قال وضمان نحو عارية لا أمانة بل التعدي فيها. وضمان عارية، العارية أن الإنسان يستعير، يستعير أي شيء، يستعير كتاب، يستعير آنية، يستعير أي شيء. العارية، العارية هي الأصل فيها أنها يد المستعير يد أمينة، يد أمينة، يد أمينة، لأنه ما أعير هذا الشيء إلا إلا ونحن نأتمنه على هذه العارية. فالقاعدة في العارية ونحوها وقد مرت معنا اليد الأمينة، القاعدة في اليد الأمينة أن اليد اليمينة لا تضمن إلا إذا حصل تفريط أو تعدي. فالإنسان إذا استعار شيئا وهو أمين ولم يحصل عنده تفريط، يعني استعار كتاب مثلا ووضعه مع كتبه في مكان أمين ولم يتعد ولم يفرط، فإذا تلف الكتاب لا يضمنه، لكن إذا فرط في هذا الكتاب، تركه في مكان مكشوف فنزل عليه مطر أو تعدى على الكتاب فمزقه، هنا يضمن. لذلك قال وضمان نحو عارية لا أمانة بل التعدي فيها، معناه لأن أو تكتبون لأن يده أمينة، فالمستعير يده أمينة، إن عد أو فرط يضمن، إن لم يتعد أو يفرط لا يضمن. نعم، كلام الشيخ فيه تقديم وتأخير. فقوله بل التعدي فيها يعني لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. إلى هنا انتهى باب الضمان، إلى هنا انتهى باب الضمان. وسيبدأ الشيخ الآن بباب الكفالة، بباب الكفالة. قال وتصح كفالة ببدن، هنا بدأ بباب الكفالة. وتعريف الكفالة شرعا التزام رشيد، التزام رشيد، عرفنا معنى الرشيد، التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لصاحبه، التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لصاحبه. في فرق بين الضمان والكفالة أو ما في فرق؟ هناك فرق. ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ الفرق أن الضمان إحضار المال، الضامن يدفع يسدد الدين، أما الكفيل فهو يحضر البدن، يعني الضمان إحضار المال، أما الكفالة فهي إحضار البدن. الكفيل يحضر، يقول أنا أكفل أني إذا حل الدين أتي لكم بهذا الذي اقترض منكم، أحضره عندكم، أحضره عند القاضي، أحضره أمامكم. أما الضامن لا، يحضر المال، إذا اقترض 1000 دينار يحضرها، وهكذا. فهذا الفرق بين الضمان والكفالة، أن الضمان إحضار المال والكفالة إحضار البدن. قال وتصح كفالة ببدن من عليه حق مالي. إذن عرفنا أن الكفالة تكون بإحضار البدن وتكون في الحقوق المالية. لا حد ونحوه، لا يكفله في إقامة الحدود أو القصاص أو العقوبات ونحو ذلك. نعم. قال ويعتبر رضا كفيل فقط، يعني شرط الكفالة مثل شرط الضمان هو رضا الكفيل، مثل ما ذكرنا في الضمان أن الشرط المعتبر فيه رضا ضامن، هنا ويعتبر رضا كفيل فقط، يعني يشترط في الكفالة رضا الكفيل. قال وإن تعذر إحضار مكفول به مع حياته أخذ كفيله بما عليه، أخذ كفيله بما عليه. هذا هو الأثر المترتب على الكفالة، هذا هو الأثر المترتب على الكفالة. فإذا جاء وقت الدين ولم يجدوا الذي اقترض، ماذا قال؟ وإن تعذر إحضار مكفول به مع حياته أخذ كفيله بما عليه. فالآن تكون المسؤولية مسؤولية الكفيل، هو الذي يؤدي الحق إن لم يأتي ببدن من اقترض. قال: وإن ضمن معرفته أخذ به، أخذ به يعني بإحضاره وضمن ما عليه، أخذ به يعني بإحضاره وضمن ما عليه كما نص عليه الفقهاء. قال: وإن مات أو سلم نفسه أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ كفيله. هذه ثلاث أشياء تبرئ الكفيل، ثلاث أشياء تبرئ الكفيل، تبرأ ذمة الكفيل بهذه الأشياء الثلاثة. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ إن مات، الآن إذا مات المقترض خلاص برئت ذمة الكفيل، كيف أتي لكم؟ والكفالة هي إحضار بدنه. أو سلم نفسه، إذا سلم نفسه هذا المقترض برئت ذمة الكفيل، لأن الكفيل كفل أن يأتي ببدنه، والآن بدنه موجود عندكم، سلم نفسه. أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ كفيله، كأن تلفت هذه العين الذي اقترضها أو الشيء الذي أخذه من أجل أن يحضره بعد ذلك، تلف هنا برئت ذمة ماذا؟ الكفيل. هنا انتهى باب ماذا؟ الضمان والكفالة، وننتقل إلى باب الحوالة. طيب، ما هي الحوالة؟ الحوالة لغة قال مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. طيب، وشرعا انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. هذا الباب قصير في ألفاظه وفي مسائله، لكن في دقة شوي، ركزوا معنا. ها، الآن الحوالة، ما صورة الحوالة؟ مثلا أنا اقترضت من شخص، اقترضت من شخص اسمه أحمد، فجاء أنا الآن اقترضت منه 1000 دينار. طيب، وزيد اقترض مني 1000 دينار، أنا أطالب زيد، طيب أنا أطالب زيد وأحمد يطالب، هذه صورة الحوالة. إذا جاءني أحمد يطالبني بال1000 وأنا ليس عندي 1000، أقول له أحيله على زيد، هذه هي صورة الحوالة. ولذلك اكتبوا الآن، ستفهمون الكلام الذي سنكتبه الآن. بعض الفقهاء عرف الحوالة بهذه الكلمات، قال: أن يحيل المحيل، المحيل أنا، ها، أنا أحلت أحمد، المحتال، المحتال من؟ أحمد، بالمحال به، المحال به 1000 دينار، على المحال عليه، من المحال عليه؟ زيد. هذه صورة الحوالة، هذه صورة الحوالة، أن يحيل المحيل المحتال بالمحال به على المحال عليه. المحيل من؟ المطالب بالدين، الذي هو أنا المطالب بالدين الأول، أنا اقترضت من أحمد أولا. المحتال المطالب بالدين الثاني، على المحال به الدين، المحال عليه الذي سينتقل الدين إليه. نعم، واضح الآن صورة الحوالة، هذه الحوالة. فالحوالة هذا الباب يعني خاص بالديون، فيحيل الدين من شخص إلى شخص آخر. قال: باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر مماثل. هذا قيدين، يعني ضعوا على دين مستقر، رقم واحد دين مستقر، واكتبوا عليه في الذمة، هذا رقم واحد من شروط الحوالة. اثنين، مماثل يعني للدين الثاني. ذكرنا أني اقترضت من أحمد 1000، إذن أحيله على زيد بنفس الدين 1000، مماثل له. طيب دين مستقر، ما معنى دين مستقر؟ هل هناك دين غير مستقر؟ نعم، تذكرون الخيار، مثال الدين غير المستقر مثل المال الذي يكون في الذمة زمن الخيار. تذكرون الخيار في البيع لما تكلمنا عنه؟ الخيار زمن الخيار غير مستقر، لماذا؟ لأنه ربما ينفسخ البيع، ولي الحق نفسخ البيع. هنا دين غير مستقر، فزمن الخيار المال فيه غير مستقر، إذن لابد أن يكون الدين مستقر، هذا أولا. ثانيا أن يكون مماثل للدين الثاني. قال: للمحال به قدرا وجنسا ووصفا وحلولا وأجلا. هذه قيود نعرفها الآن. قدرا 1000، مثلا قلنا 1000 هذا القدر الرقم. وجنسا، جنسا يعني جنس العملة هذه، مثل دينار. طبعا دينار، في دينار كويتي وفي دينار بحريني وفي دينار دنانير كثيرة، لابد. طيب نحن الآن قدرا 1000، جنسا دينار، وصفا نميز دينار كويتي أو نقول جنيه مصري ليس جنيه سوداني، أو ريال سعودي ليس ريال قطري، وهكذا. لابد أن يكون الدين وصفا، يعني أنا اقترضت من أحمد 1000 دينار واقترض مني زيد 1000 ريال، ما تصح الحوالة هنا، ما تصح الحوالة. لابد أن يكون ماذا؟ قدرا وجنسا، جنسا عرفنا أن نوع العملة، وصفا وصف هذه العملة كونها يعني في البلد المعين، عملة البلد المعين. وحلولا يعني أن يكون الدين الأول حال والدين الثاني حال. الآن حل دين أحمد علي، وأنا الدين الذي أطالب به زيد حل أيضا، لكن لو لم يحل دين أحمد علي ما يحق لي أن أحيله، وكذلك لا يحق لي أن أحيل أحمد إلى زيد، وإلى الآن ما حل ماذا؟ دين زيد. فهذا معنى حلولا، يعني أن الدين الأول حال والدين الثاني حال. أو أجلا، الأجل تعرفون أن الدين يكون له أجل. فالآن الدين الحال عكسه الدين الآجل الذي سيأتي، يعني أنا الآن اقترضت من أحمد على أن أسدد له بعد سنة، وكذلك زيد بعد سنة، استطيع في هذه الحالة ما دام أن الأجل واحد أن أحيل هذا على هذا، بشرط أن يكون الأجل واحد بنفس المدة الزمنية التي أجلنا فيها ماذا؟ الدين. قال: ولا يؤثر فاضل، ولا يؤثر فاضل يعني زائد على الدين. يعني الآن أحمد يطالبني 1000 وأنا أطالب زيد 2000، أقول لزيد سدد لأحمد 1000 والألف الأخرى ماذا؟ أخذها منك في وقت آخر. فهنا لا يؤثر الفاضل، الفاضل يعني الزائد على الألف التي مثلنا بها. هكذا إذا ضربنا مثال واحد وشرحنا به المسائل يعني نفهمها. طيب قال بعد ذلك: ويعتبر رضا محيل لا محال عليه. أنا الذي أحلت أحمد على زيد، لا يشترط رضا زيد لأن الدين حل ويجب عليه يسدد، إما يسدد لي أو يسدد لأحمد، لا الشأن ليس شأنه هو، الواجب عليه أن يسدد. فأنا إذا قلت له أعطي أحمد 1000 دينار التي أطالبك بها، لا يشترط رضاه، المهم أني أنا الذي أحلت أحمد على زيد أن أكون راضي بهذه الحوالة. قال ويعتبر يعني يشترط رضا محيل لا محال عليه ولا محتال. يعني أحمد لو قال لا أنا ما بيأخذ الألف من زيد أخذها منك أنت، قل لا يحق لك ولا يشترط رضاك، أنت تريد الألف خذ الألف مني أو من أحمد أو من زيد أو من أي شخص آخر أحلتك عليه. قال ويعتبر رضا محيل لا محال عليه ولا محتال إن، هذا شرط، هذا شرط، إن أحيل على قادر. يعني هذا الشرط قادر، قادر بماله، يعني يكون هذا قادر بماله وأيضا ببدنه. ما معنى ببدنه؟ قالوا قادر، قادر بماله وقوله وبدنه. قادر هنا اكتبوا قادر بماله وقوله وبدنه. قادر بماله واضح أن عنده مال يستطيع أن يسدد به الدين. قوله يعني غير مماطل، غير مماطل، إذا كان مماطل لا يصح معه. يعني لو قال أحمد أنا ما أخذها من زيد أخذها منك لأن زيد مماطل، هنا يحق له، فهذا معنى أنه قادر بقوله. ببدنه يعني نستطيع أن نحضره عند المحكمة وعند القاضي إذا أردنا أن يدفع الدين. قال فتنقل الحق إلى ذمة محال عليه ويبرأ محيل ولو أفلس محال عليه أو جحد ونحوه. هذا هو الأثر المترتب على الحوالة، هذا هو الأثر المترتب على الحوالة، فتنتقل الذمة ويبرأ المحيل ولو أفلس محال عليه أو جحد، فتبرأ هنا الذمة. قال ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة لا إن أفل لا إن فسخ. طيب الآن قال ومن أحيل بثمن مبيع، ثمن المبيع يعني السلعة، السلعة التي اشتراها أو استقرضها أو نأخذ مثال، يعني هذا هذه الجملة الأخيرة مثاله، يقولون البائع يقول للمشتري، مثاله البائع يقول للمشتري لا آخذ منك، لا آخذ منك ثمن السلعة لكن أحيلك على فلان تعطيه الثمن. يعني الآن شخص يبيع، فجاء شخص يشتري منه قال خذ هذا الذي تريد أن تشتري لكن لا تعطيني الثمن، اذهب إلى فلان ادفع له الثمن، يعني ربما أنا اقترضت منه. واضح؟ واضح المسألة، يعني هذا هذا مثال هذه المسألة. ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه يعني السلعة، فالبائع يقول للمشتري لا آخذ منك ثمن السلعة ولكن أحيلك على فلان تعطيه الثمن. طيب قال أو عليه يعني العكس، المشتري هو الذي يقول للبائع فلان يعطيك الثمن، يعني يأتي إلى محل أخذ منه السلعة يقول لي أعطيني الثمن، أقول فلان هو يعطيك الثمن، وهذا عكس المسألة. قال أو عليه فبان البيع باطلا، الآن تبين أن البيع كان فيه سبب من أسباب بطلان البيع التي تقدمت معنا، أو تخلف شرط من شروط البيع، أو كان بيع يعني فيه حرام أو ربا أو بيع شيء محرم أو نحو ذلك. المهم أنه بان بعد ذلك البيع باطلا، قال فلا حوالة، هنا لا تصح الحوالة، لا تصح الحوالة. فهذا البائع لو أنه باع شيئا محرما وقال للمشتري اذهب إلى فلان ادفع له الثمن وكان البيع محرما، هنا تبطل الحوالة، هنا تبطل، تبطل الحوالة. طيب قال لا إن فسخ، قال فلا حوالة، عرفنا إذا بطل البيع بطلت الحوالة. قال لا انفسخ. ما معنى الفسخ؟ مر معنا كثيرا الإقالة، يعني إقالة عقد البيع وفسخ عقد البيع وحل عقد البيع. قال لا انفسخ، ما معنى لا انفسخ؟ يعني عرفنا مما تقدم أنه إذا بطل البيع بطلت الحوالة، إذا بطل البيع بطلت الحوالة. لكن إذا البيع كان غير باطل أصلا فالحوالة لا تبطل، لا تزال قائمة. إذا لم يبطل البيع يعني فسخ البيع فالحوالة قائمة لا تبطل، إلا إذا هم بأنفسهم فسخوا ماذا؟ الحوالة. يعني باختصار يعني نلخص هذا السطر، أن بطلان البيع يبطل الحوالة، لكن إذا لم يبطل البيع فسخ البيع وأقيل البيع فإن الحوالة تكون قائمة، إلا إذا هم بعد ذلك فسخوا هذه الحوالة. واضح إن شاء الله؟ طيب، هذه المسائل كلها يعني سبحان الله متعلقة عندنا، الضمان والكفالة والحوالة كلها متعلقة، أكثر أمثلتها في ماذا؟ في الديون، أكثر أمثلتها في الديون والقرض، وحتى الرهن. ولذلك بدأ بالرهن بالقرض ثم الرهن ثم الضمان ثم الكفالة ثم الحوالة. طيب، ثم قال باب الصلح. الناس يتخاصمون في الديون وفي البيع، وبعد ذلك يحتاج القاضي أن يصلح فيما بينهم. فهذا الباب في الحقيقة باب للقضاء ومن يقوم مقامه. ولذلك إذا أردت أن تفهم هذا الباب يعني أقم مقامك مقام القضاة، فاجلس كأنك قاضي وانظر في هذه المسائل تفهم هذا الباب، لأن هذا الباب من الذي في الغالب يعني يعمل به؟ القضاة. لكن هذا الباب سيأتينا فيه من محاسن هذه الشريعة وتعاليم هذا الدين ما يجهله كثير من الناس، سيأتي معنا. يعني بعض الناس يظن أن كثير من القوانين الآن في البلديات وفي المحاكم أخذت من الغرب، وهي في الحقيقة موجودة في كلام الفقهاء من قديم، سنعرفها الآن إن شاء الله. طيب، الصلح لغة قطع المنازعة، الصلح لغة قطع المنازعة، تحصل منازعة فنريد أن ننهي هذا النزاع فنأتي بالصلح. وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. طبعا الصلح باب كبير، يكون في الحقوق الزوجية، يكون في الأموال، يكون حتى بين الدول، الصلح مفهومه كبير. لكن هنا قال باب الصلح، يعني باب الصلح في الحقوق المالية في الأموال فقط، في الأموال فقط. فكلامنا هنا في الصلح هو في الأموال فقط، وهو نوعان: إقرار وإنكار، صلح إقرار وصلح إنكار. وبدأ فقال يصح على إقرار وإنكار، يعني الصلح نوعان: صلح إقرار وصلح إنكار، وهو ولكل قسم ولكل نوع أحكام تخصه. وبدأ المصنف رحمه الله بصلح الإقرار فقال فإذا أقر، هنا بدأ بمسائل صلح الإقرار. قال فإذا أقر له بدين، كأن تكون 1000 دينار عليه أو عين سيارة مثلا، فأسقط يعني أسقط عنه من الدين بعضه أو وهب البعض وأخذ الباقي صح. بعض الناس يطالب شخص ب1000 دينار فيقول يريد أن يتصالح معه ويتخاصمون، ثم يقول أنا يحضرون أمام القاضي الذي عليه الدين يقول ليس عندي شيء، وهذا كثيرا ما يكون في عند قاضي التنفيذ تنفيذ الأحكام، يصلح بينهم فيقول تستطيع أن تسدد 70 50 يعني نصف الدين، مثلا يكون عليه 1000 دينار فيقول تسدد تستطيع 500؟ فيقول أستطيع، أدبر 500. فيلتفت إلى صاحب الدين، ترضى بالخمسمائة؟ يقول أرضى، إذا يسددها الآن أرضى خلاص، واسقط عنه الباقي. هذا صلح إقرار. فإذا أقر بعين أو دين فأسقط عنه من الدين أو وهب البعض وأخذ الباقي، وهبه أهدى لنفس هذا الشخص أو لغيره وأخذ الباقي، قال صح وبرئت الذمة، صح وبرئت الذمة بلا شرط وبلا لفظ. بلا شرط حطوا عليها 1، وبلا لفظ 2. فيصح ولو لم يكن شرط، ويصح ولو لم يكن بلفظ الصلح. يصح ولو لم يكن بينهم شرط، ويصح بلا لفظ الصلح. قال بلا شرط وبلا لفظ صلح، وإن وضع بعض حال وأجل باقيه صح الوضع لا التأجيل. هنا لو قال له ادفع لي 500 الآن، و500 متى ما تيسر أو بعد سنة، ها؟ إذا قال له الآن تدفع 500 وبعد سنة تدفع 500 يصح. صح، قال صح الصلح اللي هو الوضع، والوضع أنه خصم له 500، لا التأجيل. لا التأجيل. لماذا قال لا التأجيل؟ خروجا من قرض الربا، تذكرون قرض النسيئة، خروجا من قرض الربا. فينتبه هنا إلى أنه لا يؤخره فيقع في صور ربا النسيئة فيزيد عليه مثلا أو نحو ذلك. نعم. قال وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو عكسه. هنا سيذكر المصنف رحمه الله صور لا يصح فيها الصلح، لا تصح فيها صلح الإقرار. قال وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو عكسه، يعني مثاله أن يقول ادفع لي نصف المبلغ وأسقط الباقي. وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو عكسه، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة، أيضا لم يصح. يقول أو بناء غرفة له فوقه لا يصح أيضا. أو صالح مكلفا ليقر له بعبودية أو زوجية بعوض، كل هذه تكون مقابل عوض، كل هذا يكون مقابل عوض، يعني أدفع لك مبلغ من المال وتسقط لي شيء من الدين، أدفع لك مبلغ من المال فليس تسقط، تقر بالصلح، تقر بالذي عليك الدين. يعني بعض الناس هكذا يستخدم، يقول أدفع لك مبلغ فأقر عند القاضي أن عليك دين، أقر بالبيت، أقر بكذا، واضح؟ فهذا لا يجوز، كل هذا لا يصح أن يكون إقرار على شيء مقابل عوض. وآخر مسألتين قال أو صالح مكلفا ليقر له بعبودية أو زوجية، يعني يعطي العبد مبلغ من المال من أجل ماذا؟ أن يقر أمام القاضي أنه عبد له. أو الزوجة، يعطيها يعطي امرأة من المال، امرأة اختصم معها فهي تقول أنا لست زوجة لك، هذا قد يقع. كيف؟ يعني الزوجة تقول هو طلقني، والزوجة تقول لم أطلقه، راجعتها مثلا، فهي تقول لا هو طلقني 3 مرات، فيتنازعون هل هي باقية في ذمتي فيدفع لها عوض، يقول أقري أمام القاضي أني هو. في الحقيقة إن كانت زوجة له تقر من غير عوض، هي زوجته وأخذها بمهر، وإن لم تكن زوجة له لا يجوز مثل هذا الفعل. قال لم يصح. كل هذه المسائل التي يكون فيها الإقرار مقابل عوض لا تجوز ولا تصح، ولا يصح فيها الإقرار. قال وأقر لي بديني وأعطيك كذا، صح الإقرار فقط ولا يصح يعني الصلح ولا يعطيه العوض. هنا هذه مسألة مستثناة من المسائل التي تقدمت كلها مقابل عوض، يعني يقول له أعطيك مبلغ وأقر بديني عليك وأعطيك كذا. قال صح الإقرار فقط، يعني يصح الإقرار لكن لا يصح الصلح ولا يصح العوض. يصح الإقرار لكن لا يصح الصلح ولا يصح العوض. سبحان الله، هذه المسائل أقرب بالرشوة. أعطيك مبلغ من أجل أن تقر لي، وهذا واضح أنه لا يصح. طيب هنا قال وإن ادعى عليه بدين بعين أو دين. من هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر مسائل صلح الإنكار. من هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر مسائل صلح الإنكار. نحن عرفنا أن الصلح على نوعين، صلح إقرار وصلح إنكار. قال وإن ادعى عليه بعين أو دين فسكت. هل السكوت يفسر بالإنكار أو بالإقرار؟ أو أنكر وهو يجهله فصالحه صح، ومن كذب منهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذ حرام. طيب إذا ادعى عليه بدين أو عين فسكت، هذا إقرار أو إنكار؟ قال أو أنكر وهو يجهله فصالحه صح، هذا يدل على أنه إنكار، أنكر ما أقر. الإقرار لابد أن يكون بلفظ الإقرار. أو أنكر، وبعض الناس يعني تقع هذه المسائل في الحقيقة، لأن ربما يقال كيف يصالحه على شيء ينكره. يعني كثير من الناس يكون عليه قضايا ويأتي أشخاص يلحون عليه، فيريد أن ينتهي من المشاكل والحضور في المحكمة ودائما في المحكمة، فيقول أصالحه على أن يترك ويبرئ ذمتي، ما يطالبني، مع أنه في نفسه ينكر هذا الشيء ولا يذكر أنه أقرضه أو له حق عليه أو نحو ذلك. فمع إنكاره يصالحه على أن ينهي القضية بأمر بينهما. قال ومن كذب منهما لم يصح في حقه باطنا. الكذب حرام، لا يصح، وإن حكم القاضي بما ظهر له فإنه بهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. وقال وما أخذ حرام، هذا الحق الذي أخذه حرام وإن حكم به القاضي، لأن القاضي يحكم بما ظهر له. ثم قال ولا يصح بعوض عن حد إلى آخره. هنا المصنف رحمه الله انتهى من مسائل الصلح بنوعين، صلح الإنكار وصلح الإقرار انتهينا منه. الآن بدأ يذكر أحكام للصلح تشمل النوعين، فنستطيع أن نضع عنوان نقول من أحكام الصلح، من أحكام الصلح. قال ولا يصح بعوض عن حد أو شفعة. لا يجوز أن يكون، عرفنا أن الصلح لا يكون عن عوض ولا يكون في حد. حد مثل ماذا؟ حد مثلا سرقة أو قذف، فيأتي شخص يتصالح معه على حد سرقة أو حد قذف، مثل هذا لا يصح، وإن كان من حقه، يعني الذي سرق منه، يعني شخص جاء وسرق والآن سينفذون عليه حد السرقة، فجاء الذي سرق منه المال يريد أن يسقط الحد عن هذا مقابل أن يدفع له السارق مبلغ من المال، هذا لا يصح. أو أرادوا أن يقيموا الحد على القاذف، فجاء المقذوف وقال لا تقيموا عليه الحد، أنا أتصالح معه على مبلغ من المال، لا يجوز، لا يسقط الحد. أو شفعة، والشفعة ستأتينا إن شاء الله. الشفعة تكون يعني مثالها أن يشترك أشخاص في أرض مشاعة بينهما، لكل إنسان حصة، فأولى الناس بحصة الشفيع شريكه، أو يعني هؤلاء شركاء، اثنان اشتركا في أرض ولم تقسم الأرض ولم تحدد، ولكل واحد منهما حصة في هذه الأرض، فلا يحق لأحدهما أن يبيع إلا بعد أن يأذن شريكه. هذه معنى الشفعة، وستأتينا تفاصيله إن شاء الله. فالصلح هكذا بعوض لا يكون في الشفعة، أو ترك شهادة لا يجوز أيضا، أو خيار لا يجوز، وإن حصل غصن شجرته في هواء جاره أو عرقها في أرضه أزاله فإن أبى لواه الجار إن أمكن وإلا قطع. والآن ستأتينا مسائل كثيرة تنظم حياة الناس في مجتمعاتهم وفي بيوتهم، وكثير من هذه المسائل هي في الحقيقة قوانين اليوم في البلديات وفي المحاكم. وهذا يدل على ماذا؟ على محاسن هذا الدين وشمولية هذا الدين، وأن أحكام هذا الدين ما تركت شيء أبدا، لكن جهل كثير من الناس اليوم بالفقه وبكلام أهل العلم، يظنون أن هذه القوانين أتت من الغرب، وهي في الحقيقة قوانين، وهي في الحقيقة ليست قوانين بشرية، وإنما هي أحكام وتعاليم إسلامية. كثير ما يحصل نزاع بين الجيران والناس في بيوتهم وفي طرقاتهم، وهنا المصنف رحمه الله يذكر كيف نصلح بين الجيران. قال: إن حصل غصن شجرته، هذه المسائل متعلقة بماذا؟ بالصلح بين الجيران. الآن الجيران والشجرة دخل غصنها في هواء بيت جاره، واضح هواء بيت جاري يعني في الحوش أو ماذا نسميه، دخلت على بيتي غصن الشجرة أو عرق الشجرة جذورها دخل في بيتي، ماذا نفعل هنا؟ نكلم الجار صاحب الشجرة، أولا نقول له قم بإزالة هذا الغصن والعرق، فإن أبى لواه الجار، يعني يلوي هذه الغصن يدخله يرده في بيتي، وإلا قطع فنقول له أزله فإن أبى لواه جاره فإن أمكن، وإلا قطع هذا الذي يؤذي الجيران، وإلا نقول له اقطع لأنه يؤذي. وتعلمون حقوق الجار والإحسان للجيران، وهذه من الآداب التي آداب الجوار التي تجدونها في كلام الفقهاء، فإن كلام الفقهاء مشتمل على كثير من الآداب. مر معنا آداب البيع، وهنا من آداب الجوار. قال: ويجوز في درب نافذ. عندنا درب نافذ ودرب مشترك، ما الفرق بينهما؟ درب، الدرب الطريق، أحياناً يكون الدرب مفتوح من الجهتين، وأحياناً يكون مفتوح من جهة ونهايته تقف عند جبل مثلاً أو بحر أو نهر أو بيت، يعني الذي يدخل إذا أراد أن يخرج لابد يرجع من نفس الطريق. وهذا كثير في البيوت القديمة والمناطق القديمة هكذا تكون، أو العشوائية أو نحو ذلك، أو تكون في بلاد فيها جبال مثل مكة. مكة كثير من طرق مكة التي المناطق السكنية خصوصا القريبة من الحرم يوجد فيها هذا طريق وينتهي إلى جبل، لا بد أن ترجع، هذا يسمى درب نافذ. عفوا، النافذ المفتوح من الجهتين، المشترك الذي مغلق في نهاية مغلق، سيأتينا إن شاء الله. قال: ويجوز في درب نافذ فتح باب الاستطراق. الآن يجوز لمن بيته على درب نافذ، سواء بيت أو مزرعة، أو يفتح باب الاستطراق. ما معنى الاستطراق؟ يعني الدخول والخروج، هذا معنى الاستطراق. قال: لا إخراج، يعني لا يجوز فعل شيء يضر بمن يمشي في الطريق. ما الذي يمشي، ما الذي يضر الناس في الطريق؟ قال: نحو روشن. الروشن كتب عندكم في الهامش مثل الشرفة، تكون على أطراف خشب أو حجر مدفون في الحائط. والروشن والروشنة حتى مستخدمة عندنا في الكويت في البيوت القديمة، نافذة مغلقة في الجدار يضعون فيها كتب أو يضعون مصحف أو يضعون سراج أو يضعون آنية، واضح؟ موجودة في البيوت القديمة، روشنة وروشنة يسمونها. هذه في الخارج تكون بارزة، مثلها تماما البلكونة أو المظلة أو حتى المكيفات الآن تخرج من البيت في الخارج. أي شيء يضر الناس في الطريق لا يجوز إخراجه بطريقة تضر الناس في طريقه. قال لا إخراج نحو روشن وميزاب. الميزاب حديدة أو خشبة يمر بها الماء، إذا نزل المطر خرج مع هذه مع هذا الميزاب، ما هو ما يسيل معه الماء من عالي الجدار. قال بلا إذن إمام أو نائبه. الإمام ولي الأمر أو نائبه، واليوم البلديات هي تقوم بهذا المقام وترخص للناس البناء وطريقة البناء ومواصفات البناء. قال ولا دكة. الدكة معروفة، الدكة يعني هو في الحقيقة مجلس أو كرسي، نعم أشبه بهذا، يكون من جدار ومن نفس طبيعة بناء البيت، يكون في الخارج خارج البيت. الدكة تكون ليست داخل البيت وإنما على جدار البيت من الخارج، ومستخدم هذا اللفظ عندنا، فيجلس عليه الناس. هذا إذا أعاق طريق الناس لا يجوز، أو إذا أضر بالناس لا يجوز. قال ودكان. الدكان أيضا سمي دكان لأنه الدكاكين القديمة هي أشبه بالدكة، فيكون الدكان خارج وبارز عن البيت. أيضا لا يجوز أن يكون عائق للناس. طيب قال ولا يفعل ذلك في ملك جاره. ما معنى هذا الكلام؟ الآن المسائل التي تقدمت، الروشن والميزاب والدكة والدكان، وعرفنا مثل البلكونة والمظلة، لا يجوز أن تكون في الطريق فتعيق وتؤذي من يمر بالطريق. كذلك إذا كان بجانبك جار لا تفتح بلكونة عليه أو تفتح دكة عليه أو تفتح روشنة عليه فتضر بالجار. هذا معنى. قال ولا درب مشترك بلا إذن أهله. الدرب المشترك عرفنا أنه ماذا؟ المسدود، النافذ هو المفتوح من الجهتين، المشترك هو الذي له فتحة واحدة أو جهة واحدة يدخل بها الناس وفي نهايتها مغلق، ويشترك الجيران بفتح أبوابهم على هذا الطريق. هذا معنى المشترك. الدرب المشترك يقول بلا إذن أهله، يعني إذا أذن أهله أن تفعل هذه الأمور لا حرج، كأن يكون الدرب واسع فلا مانع أن تضع فيه دكة أو مظلة أو بلكونة، لا مانع. قال ولا درب مشترك بلا إذن أهله، ولا وضع خشبة على حائط جاره إلا إذا لم يمكن تسقيف إلا به فيجوز. هذا جاء في حديث لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، يعني الأصل عدم إيذاء الجار، لكن إذا كان الجار محتاج إلى هذا الأمر، تعرفون الآن يضعون أشياء اسمها سقالات إذا أرادوا بناء شيء أو يعني إصلاح شيء في البيت أو تشطيبات أو كذا، فيحتاج أن يضع على بيت جاري، فمن التعاون بين الجيران أنه لا يمنع جاره، جزاك الله خير، لا يمنع جاره أن يضع هذه الخشبة الذي يحتاج إليها، فالجيران يتعاونون. قال ولو لمسجد أو يتيم، يعني قد يكون جارك الجار الذي يحتاج، ربما يكون هو المسجد، يكون بيتك ملاصق المسجد أو يكون بيت يتيم، فهنا لا شك أن هؤلاء الإذن لهم والتعاون معهم ماذا؟ يكون أولى. وإذا انهدم مشترك أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه أجبر. الآن قال إذا انهدم مشترك الآن درب مشترك أو جسر مشترك كوبري، ها بعض في بعض الدول قد يشترك الناس في بناء طريق أو في بناء جسر أو في بناء شيء يشتركون فيه الجيران. إذا انهدم أو خيف ضرره، يعني خيف هدمه وسقوطه، فالواجب على الجميع أن يشتركوا فيه. وإذا رفض أحد الجيران فإنه يجبر ماذا؟ على أن يشترك مع جيرانه. نعم، طيب واضح؟ في أسئلة؟ أحسنت، هذه مسألة الطوابق المتعددة، يشتركون في الأسانسير، في السلم، في البوابة، في السور، في، فلا بد من تعاونهم في هذا المجال. ودائما مشاكل تصير في العمارات والشقق هذه يختلفون، فالواجب انظر هذه الأحكام الشرعية تنظم حياة الناس، وانظروا يعني كلام الفقهاء من قديم، يعني الناس يظنون أن هذه قوانين جاءت من الغرب، هذه قوانين أحكام وتعاليم إسلامية جاءت يعني فيها حديث وفيها نصوص، وهذا كله مبني على التعاون، على البر والتقوى والإحسان إلى الجيران وعدم أذى الجار وتحمل الجار. يعني بعض الناس عنده مشكلة فقط ينظر إلى، يعني يطبق النصوص بجانبه هو، جاري يؤذيني، طيب أنت تعاون معه، تحمل أذى وهكذا، فلا بد من التعاون يعني بين الجيران. نعم، ولي الأمر، هم الجيران أو نائب أو ولي الأمر أو البلدية أو نحو ذلك، لا بد أن يجبر لأن هذا أمر مشترك. يعني مثل ما ذكر الآن، هم يشتركون في هذا المصعد فخرب المصعد، اشتركوا الجميع، إن لم يكن عقد هناك عقد صيانة أو كذا مع المالك الأصلي، أو هذا مثال، يعني نضرب مثال، فالأمر المشترك طريق مشترك أو مصعد مشترك أو باب مشترك أو نحو ذلك، يشترك فيه الجيران، يشترك فيه الجيران، هذا هو الأصل بحسب الشروط. نعم، لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، هذا قد يحتاج إليه الناس، مظلة مثلا، أن يغرز خشبه في جداره. أحيانا تريد أن تضع مظلة في بيتك، ولا بد أن يكون أحد زوايا هذه المظلة مغروز على جدار الجار، فالواجب أن لا يمنع هذا الجار، يسمح له، يؤذن له. نعم،
شيخ، إذا تعارف من الجيران مشتركين مثلا خمسة بيوت مع بعض، يصلهم حائط، كل بيت حائط فاصل،
نعم،
فالتعارف بيناتهم أن أول حائط يكون للبيت الأول، ثاني الحائط ما بين الجار الأول والثاني، إذا سقط يصلحه الجار الثاني،
إذا كان اتفاق بينهم ما في حرج.
نعم،
ما في، والعرف معتبر، العرف معتبر في هذه الأحوال، لأن الدول تختلف والمجتمعات تختلف وطريقة البناء تختلف من بلد إلى بلد، فبحسب ما تعرف عليه الناس نعم تكون هذه الأحكام، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.